عنوان دعاء رسول الله مع أصحابه، عن ابن إسحاق، حاشية سيرة ابن هشام، الجزء الثاني صفحة 206 انتهت الحاشية. قال: حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله إلى غزوة ذات الرقاع على جمل ضعيف، فلما قفل رسول الله جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثقال. قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطني. فأعطيته إياه فزجر به الجمل، فكان في أول القوم ولم يتأخر. قال جابر: فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله حياء منه لا يسبقه وهو ينازعني خطامه، مع أني كنت أرجو أن يستاق مع الركب لا طمع لي في أن يسبق. فقال صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقلت: أهبه لك. قال: بل بعنيه. فقلت: بكم؟ قال ممازحا: خذ درهما. فقلت: لا، إذن تغبنني يا رسول الله. قال: فبدرهمين. قال: قلت: لا. قال: فلم يزل يزيد درهما درهما، وأنا أقول: أخذته بكذا وكذا، والله يغفر لك. ولم يزل كذلك حتى قال: أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما قدم جابر المدينة قال رسول الله لبلال: يا بلال، اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وقيراطا. ثم دخل رسول الله المسجد، ودخل خلفه جابر بعد أن علف الجمل في ناحية البلاط، فقال: يا رسول الله، هذا جملك. فخرج رسول الله ينظر إليه وجعل يطوف بالجمل، ثم قال: الثمن والجمل لك يا جابر. عنوان غزوة بدر الآخرة. قدمنا أن يوم الانصراف من أحد تواعد أبو سفيان مع رسول الله على اللقاء في بدر في الموسم القابل. ولما رجع رسول الله من ذات الرقاع أقام بقية جماد الأولى إلى شوال سنة 4 من الهجرة، وكان ذو القعدة موسما لبدر يقصده العرب يقيمون به 8 أيام. فتجهز رسول الله في 1500 من الصحابة، وكان الخيل 10 أفراس. ولما تهيأ المسلمون للخروج قدم نعيم بن مسعود الأشجعي من المدينة إلى مكة معتمرا، وكان ذلك قبل إسلامه. وحين التقى بقريش قالوا: يا نعيم، من أين كان وجهك؟ قال: من يثرب. قالوا: هل رأيت لمحمد من حركة؟ قال: تركته على تعبئة لغزوكم لبدر. فكره أبو سفيان الخروج لذلك، وقال له: بدا لي ألا أخرج، وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا، فيزيدهم ذلك جرأة، فلئن يكون الخلف منهم أحب إلي من أن يكون من قبلي. فالحق بالمدينة وأعلمهم أن في جمع كثير ولا طاقة لهم بنا، ولك عندي من الإبل من الإبل 10 فرائس أضعها لك في يد سهيل بن عمرو ويضمنها عني. فجاء سهيل بن عمرو فقال له نعيم: يا أبا يزيد، أتضمن هذه الفرائس؟ وانطلق الى محمد فاثبته؟ قال نعم. فخرج نعيم الى المدينة فوجد الصحابة يتأهبون، فتبسس لهم وقال: ليس هذا لكم برأي. واخذ يرجف بكثرة جموع ابي سفيان، وصار يطوف في الناس حتى احدث وجلا بين المسلمين، ولم يبق لهم شوق الى الخروج. واستبشر المنافقون واليهود وقالوا: لا يفلت محمد من هذه الجموع. فجاء ابو بكر وعمر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسمعاه ما ارجف به الناس، وقال: يا رسول الله، ان الله مظهرك ومعز دينه، وقد وعدنا القوم موعدا لا نحب ان نتخلف عنه، فيرون ان هذا جبن، فسر لموعدهم، فوالله ان في ذلك لخيرا. فصر رسول الله بذلك وقال: والذي نفسي بيده، لئن لم يخرج معي احد لخرجت لهم وحدي. ففتح الله عز وجل على بصائر المسلمين واظهر ما كانوا يجدون في انفسهم، فخرجوا تجارات فاصابوا الدرهم درهمين وربحوا ارباحا طائلة. وبعد ان سير ابو سفيان نعيما الى المدينة قال لقريش: لقد بعثناه ليخذل اصحاب محمد عن الخروج، ولكن الرأي ان نخرج نحن فنسير ليلة او ليلتين ثم نرجع، فان كان محمد لم يخرج وبلغه ان خرجنا فرجعنا كان هذا لنا عليه، وان خرج اظهرنا ان هذا عام جد ولا يصلحنا الا عام خصب. قالوا: نعم ما رأيت. ثم تجهزوا للرحيل. عنوان: جيش السويق. فخرج ابو سفيان من مكة ومعه 2000 من قريش و50 فارسا حتى انتهوا الى مجنة حاشية، سوق معروفة بمكة من ناحية الظهران، انتهت الحاشية والروع يأكل قلوبهم. فقام أبو سفيان وخطب فيهم فقال: يا معشر قريش، لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جد، وإني راجع فارجعوا. وما صدقوا أن سمعوا كلماته حتى انقلبوا لواذا راجعين إلى مكة، فسماهم عامة أهلها جيش السويق. فقد قالوا لهم: إنكم لن تخرجوا لقتال محمد، وإنما خرجتم لتشربوا السويق ثم عدتم إلينا. عنوان: جيش الإيمان لا يرهب أحدا. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش، وكان لواءه لعلي بن أبي طالب، فكانوا يقطعون المراحل مستبشرين. وقد لقيهم في طريقهم نفر من عبد القيس كانوا قاصدين المدينة في هيئة تجار للميرة، جعلهم أبو سفيان على حمل أبارتهم زبيبا: إنهم خذلوا المسلمين وأقعدوهم عن الخروج إلى بدر. فلما التقوا بهم وسألوهم عن قريش قالوا لهم: تركناهم قريبا من بدر، وكأننا بهم وقد ملؤوها، يريدون رعبهم وإرهابهم. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكانوا في طريقهم لا يلاقون إلا الإرجاف، وذلك لا يزيدهم إلا إيمانا وتثبيتا. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حاشية سورة آل عمران، الآية 73 بعد 100، انتهت الحاشية. ولم يزالوا كذلك حتى هل هلال ذي القعدة، وقام السوق بظهور الهلال، فقام المسلمون 8 أيام والسوق قائمة لا ينازعهم فيها أحد، وقد نالوا من الفوز على عدوهم فوق ما ناله من الظل والانكسار وخسران النفس. ثم قفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. وبلغ قريشا خروج المسلمين إلى بدر وكثرتهم، وأنهم كانوا أصحاب الموسم، وأن إقبال العرب عليهم كان عظيما. أخبرهم بذلك معبد بن أبي الخزاعي، فإنه بعد انقضاء الموسم أسرع إلى مكة وأخبرهم بذلك. فقال صفوان بن أمية لأبي سفيان: لقد نهيتك يومئذ أن تعد القوم وقد واعدتهم حتى اجترأوا علينا ورأونا أخلفناهم، وإنما خلفنا الضعف فسقط في أيديهم وهم لا يلاقون إلا نكالا وتثبيرا. عنوان: تأديب لصوص دومة الجندل. بلغ رسول الله أن بدومة الجندل حاشية العقبة انتات الحاشية جمعا كثيرا يقطعون السابلة على القوافل ويؤذون كل من مر بهم من المسافرين، وأنهم يريدون مهاجمة المدينة، فرأى أن من الضرورة تأديبهم وتأمين طريق القوافل بين الشام والمدينة، فندب المسلمين لحربهم وخرج إليهم في 1000 من المقاتلين أواخر السنة 4 من الهجرة، واستخلف على المدينة سباع بن عرقطة الغفاري، فكان يسير الليل ويكمن بالنهار، ومعه دليل له من بني عذر يقال له مذكور. فلما دنا من مكامنهم جاءهم الخبر فتفرقوا، فهجم على ماشيتهم ورعاتهم، وأصاب منهم من أصاب، وتفرق من تفرق، ونزل بديارهم فلم يلق منهم أحدا، فبعث السرايا تتعقبهم، فرجعت بالغنائم دون أن تظفر بهم. وأخذ محمد بن مسلمة رجلا منهم جاء به إلى الرسول فسأله عن مقر أولئك العائثين، فقال: إنهم لما سمعوا بمجيئك خرجوا هائمين على وجوههم، فعرض عليه الإسلام فأسلم. عنوان: شر الناس من تركه الناس اتقاء فحش. لما قفل صلى الله عليه وسلم من دومة الجندل إلى المدينة مر في طريقه على مضارب عيينة بن حسين سيد غطفان يقال له الأحمق المطاع، واسمه حذيفة الفزاري، وكان يرعى مواشيه بمكان بينه وبين المدينة 36 ميلا حيث أجدبت أراضيه، فوادعه رسول الله على ذلك وآمنه، وكان يتبعه 10,000 فتى. ولما سمن خفه وحافره وعاد إلى أرضه نكث العهد وغزى إبل الرسول وهي ترعى بالغابة، فقيل له: بئس ما جزيت به محمد، أحلك أرضه حتى سمن حافرك وخفك وتفعل معه ذلك؟ قال: هو حافري أيضا. ودخل مرة على رسول الله من غير إذن وأساء الأدب، فصبر على جفوته وقال فيه: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. أسلم مرارا وشهد حنينا والطائف، وكان من المؤلفة قلوبهم، فقد ارتد بعد ذلك في عهد الصديق، ولحق بطليحة بن خويلد حتى تنبأ وآمن به. فلما هرب طليحة آسره خالد بن الوليد وأرسل به إلى المدينة في وثاق، فلما دخلها كان الأولاد يجرون خلفه وينخسونه بالحديد ويضربونه ويقولون له: ويحك، كفرت بالله بعد إيمانك؟ فيقول: والله ما آمنت حتى أكفر. ثم أسلم ولم يزل يظهر الإسلام حتى مات. عنوان: تجهيز الحارث ابن أبي ضرار سيد جذيمة لحرب رسول الله. حاشية: جذيمة هم بنو المصطلق، اسم لبطن من خزاعة، يقيمون على ماء اسمه المريسية، وهو من ناحية قديد. انتهت الحاشية. بلغ رسول الله أن الحارث ابن أبي درار سيد بني المصطلق حاشية، وهو من الصلق أي رجع الصوت. انتهت الحاشية. جمع لحرب رسول الله من قدر عليه من قومه ومن العرب، فانتدب له بريدة بن الحصيب ليعلم علم ذلك، واستأذن بريدة أن يتخلص من شرهم، فأذن له رسول الله في ذلك، فخرج حتى رآه جمعهم فقالوا له: من الرجل؟ قال: منكم، قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا الرجل لأسير في قومي ومن أطاعني، فنكون يدا واحدة حتى نستأصلهم. فقال له الحارث: فنحن على ذلك، فعجل إلينا. قال بريدة: أركب الآن فآتيكم بجمع كثير من قومي. فسروا بذلك منه، ورجع من فوره إلى رسول الله فأخبره خبر القوم، فبادرهم رسول الله قبل أن يقدموا على غزو المدينة، فندب المقاتلين للخروج إلى المريسيع، فأسرعوا الخروج، وكان ذلك لليلتين خلتا من شعبان سنة 5 من الهجرة، خلافا للبخاري وأكثر المحدثين على أنها سنة 6، وقاد الخيل وهي 30 فرسا، 10 للمهاجرين و20 للأنصار. واستخلف على المدينة زيد بن حارثة وقيل غيره، وخرج معه من نسائه عائشة وأم سلمة، وخرج معه ناس كثير من المنافقين لم يخرجوا قط في غزوة مثلها، منهم عبد الله بن أبي بن سلول وزيد بن السلط، ليس غرضهم الجهاد وإنما الإصابة من متاع الدنيا مع قرب المسافة. وصار صلى الله عليه وسلم حتى وصل محلا نزل به، فأوتي برجل من عبد القيس فسلم على رسول الله فقال له: أين أهلك؟ قال: بالروحاء. قال: أين تريد؟ قال: إياك جئت لنؤمن بك وأشهد أن ما جئت به حق وأقاتل معك عدوك. وسأل الرجل فقال: أي الأعمال أحب إليك يا رسول الله؟ فقال: الصلاة لأول وقتها. فكان بعد ذلك يصلي الصلاة لأول وقتها، وأصاب صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق عينا للمشركين، وجهه الحارث ليأتيه بخبر رسول الله فسأله عنهم، فلم يذكر من أخبارهم شيئا، فعرض عليه الإسلام فأبى، فأمر رسول الله عمر بن الخطاب أن يضرب عنقه فضربه. فلما علم الحارث بمقدم رسول الله وأنه قتل جاسوسه سيء بذلك ومن معه، وخافوا خوفا شديدا، وتفرق عنه جمع كثير ممن كان معه. فوصل صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، فضربت له قبة من أدم، وكان معه فيها زوجتاه عائشة وأم سلمة، فتهيأ المسلمون للقتال، ودفع صلى الله عليه وسلم راية المهاجرين إلى أبي بكر، وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة، وأمر رسول الله عمر بن الخطاب أن ينذرهم قبل الحرب، وأن يدعوهم إلى الشهادة بأن لا إله إلا الله يمنعون بها أنفسهم وأموالهم. ففعل عمر ذلك فأبوا وتراشقوا بالنبال ساعة، ثم أمر رسول الله أصحابه بالهجوم، وكان شعار المسلمين: يا منصور أمت. فحملوا حملة رجل واحد فما أفلت منهم إنسان، وقتل منهم 10، وأسر الباقون رجالا، وأسر الباقون رجالا ونساء وأطفالا، واستاق إبلهم وشيههم، فكانت الإبل وحدها 1000 بعير، والضأن 5000 شاة. واستعمل على ذلك صلى الله عليه وسلم مولاه شقران، واسمه صالح، وكان حبشيا، وبلغ السبي من النساء 200، وقيل كن أكثر من 700، وكانت برة بنت الحارث سيد بني مصطلق في جملة السبي، سباها علي بن أبي طالب، وأمر رسول الله بالأسرى فكتفوا، واستعمل عليهم بريدة، ثم فرق السبي وصار بين أيدي الناس. وبعث صلى الله عليه وسلم أبا ثعلبة الطائي بالفتح إلى المدينة من المريسيع، وجمع المتاع الذي وجده في رحالهم والسلاح والنعم والشاه، وعدلت الجزور بعشرة من الغنم، ووقعت برة بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وابن عم له، فجعل ثابت لابن عمه نخلات له بالمدينة في حصته من برة، وكاتبها على تسع أواق من الذهب، فدخلت على رسول الله وكانت ابنة 20 سنة، فقالت له: يا رسول الله، إن امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله، وإني برة بنت الحارث سيد قومه، أصابنا من الأسر ما أصابنا، ووقعت في سهم ثابت بن قيس وابن عم له، وخلصني ثابت من ابن عمه بنخلات له في المدينة، وكاتبني على ما لا طاقة لي به، وإني رجوتك فأعني في مكاتبتي. فقال الرسول: أو خير من ذلك؟ قالت: ما هو؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت. فأرسل رسول الله إلى ثابت بن قيس فطلبها منه، فقال ثابت: هي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأدى رسول الله ما كان كاتبها عليه وأعتقها وتزوجها وسماها جويرية. وفي الإمتاع، لما تزوج رسول الله جويرية خرج الخبر بذلك إلى الناس، وقد أقسموا رجال بني المصطلق وملكوهم ووطنوا نساءهم، فقالوا: إنهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقوهم. وعن جويرية رضي الله عنها قالت: لما أعتقني رسول الله وتزوجني، والله ما كلمته في قومي حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم، وما شعرت إلا بجارية من بنات عمي تخبرني الخبر، فحمدت الله تعالى. وكان السبي لأهل 200 بيت منهم من من عليه رسول الله بغير فداء، ومنهم من افتدى. وفي كلام عائشة أن الاعتاق كان لأهل 100 بيت، وعليه فالإطلاق كان لأهل 100 الأخرى. ثم أسلم بعد ذلك بنو المصطلق جميعا، وبعد 2 بعث إليهم رسول الله الوليد بن عقبة بن أبي معيط لأخذ الزكاة، وكان بينهم وبينه شحناء في الجاهلية، فخرجوا للقائه وهم متقلدون السيوف فرحا وسرورا بقدومه، فتوهم أنهم خرجوا لقتاله، ففر راجعا وأخبر رسول الله بأنهم ارتدوا، فهم بقتالهم، وأكثر المسلمون ذكر غزوهم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد يستعلم أحوالهم، وقال له: ارمقهم عند الصلاة، فإن رأيتهم تركوها فشأنك بهم، وإلا فارفع عنهم السيف. فدنا منهم عند غروب الشمس بمكمن حيث يسمع الصلاة، فإذا هو بالمؤذن قد قام حين غربت الشمس، فأذن ثم أقام الصلاة فصلوا المغرب. ثم لما غاب الشفق الأحمر أذن مؤذنهم ثم أقام الصلاة فصلوا العشاء. ثم لما كان جوف الليل فإذا هم يتهجدون، ثم عند طلوع الفجر أذن مؤذنهم وأقام الصلاة فصلوا. فلما انصرفوا وأضاء النهار فإذا هم بنواصي الخيل في ديارهم، فقالوا: ما الذي دهانا؟ قيل لهم: خالد بن الوليد. فقالوا: يا خالد، ما شأنك؟ قال: أنتم والله شأني. أتي النبي فقيل له: إنكم تركتم الصلاة وكفرتم بالله، فجثوا أمامه يبكون وقالوا: معاذ الله، هذا الوليد بيننا وبينه شحناء في الجاهلية، فخرجنا لنكرمه ونؤدي مالنا من الصدقة، وإنما خرجنا له بالسيوف خشية أن يكافئنا بالذي كان بيننا وبينه في الجاهلية. فرد الخيل عنهم ورجع إلى رسول الله فأخبره بخبرهم. وفي هذه الواقعة نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حاشية: سورة الحجرات الآية 6 انتهت الحاشية. ولم يقتل في هذه الواقعة من المسلمين إلا رجل واحد من المهاجرين وهو هشام بن صبابة، قتله آخر من الأنصار خطأ يظنه من العدو. وكان للمقتول أخ بمكة، ولما بلغه مقتل أخيه قدم إلى المدينة وأظهر الإسلام وقال: جئت أطلب دية أخي. فأمر له الرسول بدية أخيه وهي 100 من الإبل، فأخذها وأقام عند رسول الله غير كثير، ثم عدى على قاتل أخيه فقتله وخرج إلى مكة مرتدا. ويوم فتح مكة أهدر رسول الله دمه فقتل بدم الذي قتله، والجزاء الحق من جنس العمل. عنوان: إثارة ابن أبي بن سلول للفتنة بين المسلمين. لما انتهت واقعة المصطلق وكان الصحابة على الماء حين رجوعهم إلى المدينة، اختصم أجير لعمر بن الخطاب اسمه جهجاه ابن مسعود ابن بني غفار، كان يقود له فرسا، وحليف لعبد الله ابن أبي بن سلول اسمه سنان بن فروة الجهني. حاشية: في رواية ابن هشام ابن وبر المرجع المذكور، صفحة 290 انتهت الحاشية. فكسع حاشية أي دفع، انتهت الحاشية. أجير عمر حليف الخزرج، فنادى سنان بن فروة: يا للخزرج. ونادى جهجاه: يا لكنانة، يا لقريش. فأقبل جمع من الفريقين وشهر السلاح، وكادت تكون فتنة عظيمة. فخرج رسول الله فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ فأخبر بما وقع. فقال: دعوا تلك الكلمة فإنها منتنة. حاشية أي كلمة خبيثة، انتهت الحاشية. من دعا دعوى الجاهلية كان من محشر جهنم. ثم كلموا الفروية فترك ظلامته فسكنت الفتنة. وبلغت الواقعة عبد الله بن أبي بن سلول، وكان عنده رهط من قومه الخزرج من المنافقين، ومنهم زيد بن أرقم وهو يومئذ غلام صغير حديث السن. فقال عبد الله بن أبي، وكان الحقد يلهب في قلبه: والله ما رأيتك اليوم مذلة، وقد فعلوها ما فرونا وكاثرونا في بلادنا وأنكرونا ملتنا، والله ما عدنا وجلابيب قريش. حاشية: الجلابيب أي الأزر التي كان يلتحف بها المهاجرون، فلقبهم بذلك المشركون، انتهت الحاشية. إلا كما قال الأول في أمثالهم: سم كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك. حاشية: مجمع الأمثال رقم 1787 الجزء الثاني صفحة 106 من طبعة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، انتهت الحاشية. والله لقد ظننت أني سأموت قبل أن أسمع هاتفا يهتف بما سمعت، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز. حاشية يعني بذلك نفسه، انتهت الحاشية. منها الأذل. حاشية: ويقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهت الحاشية. ثم أقبل على من حضر من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم، ثم لم ترضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغرادا للمنايا، قتلتم دونه فأيتمتم أولادكم وقللتم وكثروا، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من عند محمد. ولما سمع ذلك زيد بن أرقم حكاه لعمه، ثم مشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. وكان عنده نفر من المهاجرين والأنصار فيهم عمر بن الخطاب، فكره رسول الله ذلك وتغير وجهه وقال: يا غلام لعلك غضبت عليه. قال: والله يا رسول الله لقد سمعته منه. فقال لعله أخطأ سمعك. ولامه من حضر من الأنصار قالوا عمدت إلى سيد قومك تقول عليه ما لم يقل. وفي البخاري قال زيد بن أرقم فكذبني رسول الله وأصابني هم لم يصبني قبله قط. فقال زيد والله لقد سمعت ما قال، ولو سمعت هذه المقالة من أبي لنقلتها إلى رسول الله، وإني لأرجو أن ينزل الله على نبيه ما يصدق حديثي. ولما تغير وجه رسول الله رأى عمر رضي الله عنه أن يقتل ابن أبي، وقد حكى ذلك عن نفسه قال لما كان من أمر ابن أبي ما كان جئت رسول الله وهو في فيء شجرة فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أضرب عنقه أو مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل. فأمر رسول الله العساكر بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن الرسول يرتحل فيها، فارتحل الناس. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار، لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه، ثم قال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال وأي صاحب يا رسول الله؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول. قال وماذا قال؟ قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. قال فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت، هو الذليل وأنت العزيز، ارفق به يا رسول الله، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز لتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا. ثم متن حاشية أي سار بالناس حتى أضعف إبلهم، انتهت الحاشية. ثم متن رسول الله بالناس يومهم حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح، وصبر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما، وإنما فعل ذلك رسول الله ليشغل الناس عما تكلموا فيه بالأمس من حديث عبد الله بن أبي بن سلول. عنوان اعتذار ابن أبي للرسول. ذهب إلى عبد الله بن أبي أحد الأنصار الذين سمعوا رد رسول الله على ما نقله زيد بن الأرقم، فقال له يا أبا الحباب إن كنت قلت ما نقل عنك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فليستغفر لك ولا تجحده فينزل فيك ما يكذبك، وإن كنت لم تقله فأت رسول الله واعتذر له واحلف له ما قلته. فمشى عبد الله بن أبي إلى الرسول فقال له رسول الله إن كانت سبقت منك مقالة فتب. فجعل يحلف بالله ما قلت. فقال زيد وما تكلمت به؟ قال بعض من حضر من الأنصار حدبا على ابن أبي عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل. وقال آخرون يا رسول الله شيخنا وكبيرنا لا يصدق عليه كلام غلام. عنوان تنبؤ الرسول بموت رفاعة. ولما دنا صلى الله عليه وسلم من المدينة هب يسار شديد بحيث كاد يدفن الركب، وتخوف الجند منه على أهليهم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس عليكم منه بأس، ولكن تعصف هذه الريح لموت منافق عظيم النفاق. فكان الأمر كما قال، فقد مات في ذلك اليوم رفاعة بن زيد بن الثابت، وكان من أكابر يهود بني قينقاع وقد أسلم ظاهرا. فقال عبادة بن الصامت لابن أبي: يا أبا حباب، مات خليلك. قال: أي خليل؟ قال: من موته فتح للإسلام وأهله. قال: من؟ قال: رفاعة بن الثابت. فقال عبد الله بن أبي: يا ويلاه، من أخبرك يا أبا الوليد بموته؟ قال: رسول الله أخبرني بذلك. فحزن عليه حزنا شديدا. عنوان: الحباب بن عبد الله بن أبي يستأذن رسول الله في قتل أبيه. ولما بلغ الحباب رأي عمر في قتل أبيه جاء إلى رسول الله فقال: إنه قد بلغني أنك تريد قتل عبد الله أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أضر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال له رسول الله: بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وجعل بعد ذلك اليوم إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه ويتوعدونه. عنوان: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لما انتهى رسول الله إلى وادي العقيق تقدم الحباب بن عبد الله بن أبي وجعل يتصفح الركاب حتى مر أبوه، فمسك بخطام ناقته وأناخ به، ثم وطئ على يد راحلته، فقال له أبوه: ماذا تريد؟ فقال: والله لا تدخل المدينة حتى تقر أنك الذليل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز، حتى يأذن لك رسول الله لتعلم أيضا الأعز من الأذل، أنت أم رسول الله؟ فقال: أنت من بين الناس؟ فقال: نعم أنا من بين الناس، لئن لم تقر لله ولرسوله بالعزة لأضربن عنقك. فقال: ويحك أفاعل أنت؟ قال: نعم. ولما رأى منه العزم والجد قال: أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. عنوان: ما نزل في ابن أبي من القرآن. فلما شهد عبد الله بن أبي أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين قال رسول الله للحباب: جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرا. وفي ذلك نزلت سورة المنافقون، وذكر في نزولها زيد بن أرقم فقال: رأيت رسول الله تأخذه البرجاء ويعرق جبينه الشريف وتثقل يد راحله يرفعها إلى السماء حتى ارتفعت من مقعدي وهو يقول: وعت أذنك يا غلام وصدق الله حديثك وكذب المنافقين. ويمدحه نزلت الآية: وتعيها أذن واعية. حاشية: سورة الحاقة الآية 12 انتهت الحاشية. ولما نزلت سورة المنافقين صار قوم ابن أبي يعنفونه وينغصونه حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر بن الخطاب: كيف ترى الأمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله أقتله لو رعدت له أنوف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلت. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. ولما نزلت سورة المنافقين وفيها تكذيب صريح لابن أبي قال له أصحابه: اذهب إلى رسول الله يستغفر لك. فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فأمنت، وأمرتموني أن أعطي زكاة أموالي فأعطيت، فما بقي الآن إلا أن أسجد لمحمد. فنزلت الآية: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. حاشية سورة المنافقون الآية 5 انتهت الحاشية. وقيل في الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. حاشية سورة المجادلة الآية 22 انتهت الحاشية. إنها نزلت في الحباب بن عبد الله بن أبي جلس مرة إلى رسول الله فشرب ماء فقال له بالله يا رسول الله أما أبقيت فضلة من شرابك أسقها أبي لعل الله يطهر بها قلبه. فأفضل له فأتاه بها فقال له عبد الله بن أبي ما هذا؟ فقال هي فضلة من شراب النبي صلى الله عليه وسلم جئتك بها تشربها لعل الله يطهر قلبك بها. فقال له عبد الله أبوه هلا جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها. فغضب منه وجاء إلى رسول الله وقال بالله ما أذنت لي في قتل أبي. فقال له صلى الله عليه وسلم بل ترفق به وتحنن إليه. وفي رواية أخرى أن الحباب قال مرة لرسول الله ظرني أسقي والدي من وضوئك لعله أن يلين قلبه. فتوضأ وأعطاه فذهب إلى أبيه فسقاه وقال له هل تدري ما سقيتك؟ قال نعم سقيتني بول أمك. قال لا والله ولكني سقيتك بول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم رسول الله المدينة من وجهته إلى المريسية خلال رمضان فكانت غيبته 28 ليلة.
من فضلك تابع بقية المادة.